عجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. عودناكم في الحلقات الماضية أن نتكلم عن شخصية واحدة، ثم نحاول أن نرى نقاط القوة والإضافات التي أضافوها من خلال عصرهم الذي عاشوا فيه. لكننا سنغير هذه السياسة كل 4 أو 5 حلقات بإذن الله تعالى. ماذا أقصد؟ هناك علم ربما أو ظاهرة يشترك فيها كثير من الرواحل، فرأينا بدل الإفراد لراح يعني قائد أو فذ أو رائد واحد أن نجمعهم جميعا أو معظمهم فيه. اليوم سنتحدث عن الرواحل في العمل الخيري. العمل الخيري قبل 50 سنة من اليوم ما كان في عمل خيري مؤسسي أقصد. اليوم توجد مؤسسات كثيرة، من كانوا وراءها؟ كيف بدأ هذا الأمر؟ هل فعلا استحقوا أن يكون رواحل وهم مبتدئون فيه؟ انظروا معي، أنا الآن أنتقل بكم من مرحلة بعيدة إلى مرحلة قريبة 30-40 سنة الماضية حتى نرى هذا التميز الجميل في هذه الأمة. الناس قديما كانوا يعانون من إيصال مساعداتهم للطرف الآخر في الكرة الأرضية. مثلا لو أنك كنت تعيش في إحدى الدول العربية وأردت أن توصل مساعدة إلى الصين، ماذا تفعل قبل 40 سنة؟ إما أن تذهب بنفسك أو أن تنتظر أحد الثقات ليأتي فتعطيه هذا المال أو هذا الشيء ليوصله لك. اليوم أصبح الأمر في غاية السهولة، فأصبح اليوم العمل الخيري منظم، فخرج من الإقليمية للعالمية، وأصبحت فيه أمور كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. فتجد مثلا على سبيل المثال كفالة أيتام، كفالة دعاء، طباعة مصحف، حفر بئر، كفالة يتيم، فتح مدارس، إعالة أسر فقيرة، وما إلى ذلك من خير لا ينتهي. أريد أن أسرد بعض الأسماء وماذا فعلوا سريعا حتى نعرف هؤلاء الرواحل. يعني مو شرط أنك أنت تكون، يعني لا يأتي في بالكم أنه تكون عشان تكون من الرواحل لازم تكون إمام في الدين ولا عالم كبير، أبدا، من موقعك من موقعك تستطيعون أن تكونوا من الرواحل. فمثلا الدكتور فريد قرشي رحمة الله عليه من المملكة العربية السعودية، هذا الرجل أسس هيئة الإغاثة وصلت في فروعها إلى 170 فرع حول العالم. لما أقول هذا الرقم لكم أن تستشعروا، 170 مكتب، 170 فرع، 170 جهاز موجودين حول العالم. فأنا كنت من الذين في الغرب مسؤول عن أحد هذه الفروع، فكنت برفعة سماعة تليفون وأنا في أمريكا أتصل بإخواني في الصين أو في الفلبين وأقول لهم اخرجوا لنا أضحيات بمبلغ كذا وكذا. في خلال 5 دقائق يصل هذا الأمر وينتهي. انظروا إلى هذه القوة الرائعة. الدكتور فريد قرشي أيضا قدم مشروعا رائعا أعده أن يكون من الرواحل في هذا العصر، وهو أنه قدم مشروع سنابل الخير، فاستطاع أن يجمع له أكثر من 1 مليار من أوقاف، سواء كانت أوقاف أو أموال وما إلى ذلك، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. من أيضا ذلك الرهط الرائع الجميل نجد أيضا في الكويت الدكتور عبد الرحمن الصميط، الذي استطاع بفضل من الله عز وجل أن يقدم أيضا عملا خيريا نموذجيا مؤسسيا يدرس في الجامعات بحق، فعمل في غرب أفريقيا. وأنتم تعلمون أن أوبرا وهي المذيعة والممثلة والمذيعة الشهيرة العالمية تعمل أيضا في أفريقيا وتصرف أكثر من 600 مليون دولار سنويا، ولكن هذه الأمة دائما يقيد الله عز وجل من يعمل لها. نحن نرى الجانب المشرق من هذه المذيعة عندما تظهر لنا على الشاشات، لكننا لا نعلم أنها تقوم بتنصير أبناء المسلمين والمسلمات في أفريقيا. ولذلك قيد الله من يقوم بعمل خير كبير في أفريقيا. فدرس التبشير ودرس هذه الأمور الدكتور عبد الرحمن الصميط، واستطاع أن يعمل أكثر من يعني حقيقة مدرسة طوال 30 سنة الماضية. وقد قمت أنا شخصيا وكان لي هذا الشرف بعمل مقابلة معه، وربما أفرد له حلقة لأنه يستحق حلقة كاملة حتى تفهموا عقلية العمل الخيري من خلال العمل الذي قام به الدكتور عبد الرحمن الصميط، فهو أحد الرواد أيضا في العمل الخيري. أيضا في الكويت العم عبد الله العلي المطوع رحمة الله عليه كان أيضا من الرواحل في العمل الخيري، وكان رجلا يعني كريما معطاء، وكانوا يصفونه أنه إذا جاء أحد ليأخذ يعني معونات أو كذا فيبدأ بالعم أبو بدر ويحاول أن يرفع السعر معه يعني أو الأعطية أو التبرع، حتى من سيأتون من بعده من التجار سيعتبرون ما يعطيه العم يعني عبد الله العلي المطوع هو المعيار، فكانوا دائما يرفعونه. أيضا الدكتور يوسف أو الدكتور عبد الله نصيف أيضا في المملكة العربية السعودية كان من الرواحل في العمل الخيري وفي غيرها، ولكنه تميز بشكل كبير جدا عندما كان مسؤول عن رابطة العمل الإسلامي وأسهم إسهامات كثيرة جدا فتحت للمسلمين أبوابا كثيرة بسبب زهده وعفته ونظافة يده ويعني نفسيته الطيبة جدا وخططه التي وضعها لتقوية هذه الفروع. طبعا كامل الشريف كان في مصر في الطرف الآخر، كان يقدم ويساعد وينظر في العمل الخيري، وكان معهم الحج سعيد لوتاه في الإمارات، كان يوسف الحجي هنا وغيرهم كثيرون أعذروني، كذلك الدكتور مانع الجهني. ما الذي استفدناه من هؤلاء الرواحل؟ هل كانت القضية فقط قضية إن أنا أخذ أموال وأوصلها؟ لا، نقطة قوتهم جميعا الذين ذكرتهم كانوا يسعون أن يكون العمل الخيري عملا منظما عملا مؤسسا، فوضعوا له اللوائح وأتوا بأفضل العقول فوضعت لهم كيف يستثمرون هذه الأموال حتى في الأزمات يستطيعون أن يتحركوا من خلالها. فأصبح العمل الخيري لا يدار فقط بمجرد التبرعات، وأصبحت يعني هذه النفوس الطيبة تقدم ما لا يقدمه غيرهم. أعطي يعني مثال على من خلال أخونا يونس محمد يونس، لما قدم برنامج جرامين في البنوك اللي هو كيف يقدم قرض شديد الصغر متناهي الصغر، ما كان عنده مليارات، هو الرجل كان عادي جدا يقول عن نفسه، يقول لكني أقنعت البنوك إنه على ضمانتي يعطوا للفقراء تتوقعوا كم آلاف ملايين، أبدا كل أسرة هنعطيها $20 فقط، $20 تعتبر مبلغ كبير عندهم. فكانت الأسر مثلا في الباكستان وفي الهند وفي كراتشي وكذا يجتمعون مع بعضهم البعض فيعملوا لهم إلى $100-$150 مشروعا. فبعد فترة بدل ما تصبح هذه فئة تأخذ من الزكاة، لا أصبحت تعطي للزكاة. هذا جريمن اللي هو بنك جريمن، هذا اللي عمله محمد يونس من 30 سنة هو يعمله، ما سمعنا به إطلاقا، لكن لما جوا الغرب وأعطوا له جائزة نوبل تنبهنا له. وهذا يعني اسمحوا لي أقول لكم يعني من عيوب المسلمين أننا ربما لا نعتد بأحد إلا إذا مات نبدأ ننبش في مناقبه ونشوف إيش سوى، أو إذا الغرب أشار إليه، وهذه منقصة وأي منقصة. يفترض أن هذا الرجل يعني قبل سنين طويلة نذكره وما إلى ذلك. أنا رأيت كثير من الناس يعني يبدأ يذهب إليه وكذا بعد ما شهر وأخذ جائزة نوبل، هو ما كان يسعى إلى هذا الأمر. هذا الرجل رغم فقره رغم أنه ما عنده شيء لكنه استطاع أن يفعل شيئا لم يفعله أحد من قبل، وأنه كيف أني أجعل العائلات بدل ما تأخذ مساعدات أجعلها هي تصير منتجة. بماذا؟ بمبلغ بسيط. فبعضهم أصبح يأخذ هذا المبلغ البسيط ويشتري الخيزران ويعمل به كراسي وطاولات وما إلى ذلك ويبيعها، والبعض الآخر يعمل من النباتات، والبعض الآخر اشترى شباك للصيد الأسماك. فقالوا مثل ما قال المثل الصيني القديم، لا تعطيني سمكة وإنما علمني كيف أصيدها. فالعمل الخيري والرواد فيه كانوا ولا زالوا. طبعا الدكتور مانع الجهني رحمة الله عليه أيضا من الرواد في العمل الخيري، فله إسهامات كثيرة من خلال الندوة العالمية للشباب، وكيف استطاع هذا الرجل يعني أن ينطلق بها إلى مصاف العالمية، وكيف استطاع أن يفتح وأن يقوي هذه الفروع. ما الذي حدث في العمل الخيري وهؤلاء الرواحل، ما الذي أضافوه فيه؟ هذا كله سنعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا. فمثلا على سبيل المثال الدكتور فريد قرشي كان من الناس الذين ابتكروا فكرة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فكرة بسيطة، أن أذهب إلى الناس سواء كانوا موظفين سواء كانوا عاديين وأقول لهم لماذا لا تعطيني مبلغا بسيطا كل شهر وتلتزم لي به ولا تقيدني، لا تقول لي هذا للأيتام أو حفر بئر أو طباعة مصحف، وأنا أدخره لك تجده عند الله عز وجل في الحساب الخالد يوم القيامة. هذه الفكرة على بساطتها اليوم بسيطة، لكنها قبل 25 سنة ما كانت بسيطة، فكانوا الناس يتبرعون بمبلغ بسيط 5 10 20 وينسون الأمر، حتى تجمعت عنده مبالغ كبيرة استطاع يحركها للخير، فمرة ينفقها في العلماء الفقراء، ومرة في الأيتام، ومرة في حفر الآبار، ومرة للدعاء، ومرة في الأسر، ومرة في طباعة المصحف. هذه الفكرة العجيبة آتت ثمارها في ذلك الوقت. وكثير من بعض الناس الذين برعوا، وأنا قابلت أحد الوزراء من أفريقيا جاء ودرس في هذه البلاد من هذه الأموال، يقول أنا أصبحت وزيرا بفضل الله ثم هذا المال، فانظروا كم بيت فتح، كم دعوة صالحة دعي بها، كم مصحف قرئ فيه. يوازيه الدكتور عبد الرحمن نصيف. الدكتور عبد الله نصيف أيضا كان عنده مشروع، أقصد الدكتور عبد الرحمن الصميط. دكتور عبد الرحمن الصميط ماذا فعل؟ خطأ خطوة أبعد شوي، فقال أنا عندي استثمار أعطيكم قائمة، فكل واحد يدفع لي مبلغ مرة واحدة في العمر، مثلا تريد أن أطبع لك مصحف كل سنة مرة، ادفع لي 100 ريال أو 10 دنانير وانسى الموضوع، أنا لك علي كل سنة مصحفين مثلا أو مصحف يطبع لك إلى أن تلقى الله عز وجل للميتين 300 سنة القادمة، أو أعطيني مبلغا أكثر أحفر لك بئرا فيه كل عام، أو أكفل لك يتيما. فكان الناس يدفعون المبلغ ويتركونه، فهو يأخذ هذا المبلغ ويستثمره، ومن عائد استثماراته وأرباحه يصرف. بدأت العقلية الخيرية تتطور تطورا كبيرا جدا، حتى أصبح هذا العلم له أناسه في فنونه في تعاملاته في أوراقه، ولم يصبح كما كان في الماضي بفضل الله ثم بفضل هذا الرهط المبارك الذين أذكر أسماءهم اليوم، فهم من الرواحل، لم يكونوا قياديين عسكريين، لم يكونوا رجال أعمال، لم يكونوا علماء دين، وإنما آمنوا بفكرة وهي أن العمل الخيري لا بد أن ينظم، ومن هنا جاءت فكرة الرواحل. فأصبح الناس ينظرون إلى العمل الخيري نظرة إجلال، وأتى منهم من فعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، إذا انقطع عمل ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فأمسكوا في الجزء الأخير من الحديث وقالوا ألا تريد أن يكون لك صدقة جارية؟ هذه الصدقة الجارية هي التي ستعم عليك. ولذلك يحدثني واحد من الإخوة حقيقة قصة حدثت في إحدى الدول العربية، يقول لي ابن هذا الشخص يقول لي أبي ونحن نعيش في ألمانيا، عيشتنا كلها في ألمانيا، هم من إحدى الدول العربية، يقول جاء وزار إحدى المستشفيات فقالوا له عندك السرطان، وإذا أردت أن نعمل لك عملية يعني نسبة نجاحها 50%، يعني 50% تعيش 50% تموت. يقول فقال أبي طيب يعطوني فرصة أنزل لبلدي اللي هي الدولة العربية هذه أصفي حساباتي فيها وأودع أقربائي وأودع الناس من أهلي ومن أصدقائي ثم أجي أعمل العملية، فإن مت. يقول فنزل فراح، فواحد من أصدقائه اللي يعرفهم كان بقالا فذهب إليه وجلس معه، قصة حقيقية. يقول وهو جالس معه يقول في جزار مقابل له، يقول فرأى امرأة متحجبة تأتي كل يوم لهذا الجزار فتذهب إلى زبالة الجزار الزبالة، ثم تأخذ العظام الموجودة في الزبالة وتضعها في كيس وتذهب. يقول فما اهتممت بالأمر. يقول ثاني يوم جيت برضو بجلس معه بودعه وجالس معه استأنس بحديثه. يقول وتأتي هذه المرأة إلى الزبال، هذه زبالة الجزار، وتأخذ العظام وتضعها في كيس وتذهب. يقول فاستهواني الأمر، قلت خير، ليش هذه كذا تفعل ما تفعله؟ يقول ففي اليوم الثالث أمسكت بها، قلت يا أمي ماذا تفعلين؟ قالت أنا لم أسرق شيئا، الجزار بيرمي العظام في الزبالة أنا بس بأخذها. قال ما قصتك؟ قالت أنا امرأة ليس لي أحد يرعاني، وأأخذ هذه العظام فأذهب فيعني أنظفها وأعمل منها شربة أو كذا أعطيها لأبنائي، وأنا امرأة جميلة كلما ذهبت أبحث عن عمل يعني يعرض علي عروضا سيئة، يعني يريد نفسي ويريد أمورا كذا، وأنا امرأة عفيفة. فقال لها اسمعي، هذا الجزار، أخذ كذا للجزار، قال أيها الجزار 3 أيام في الأسبوع تعطيها 4 كيلو من اللحم، وأنت أيها البقال تأتيك فتعطيها كذا، وهذا مصروف شهري لك. طبعا هذا الأمر عملته فدعت له، فهو خلص أموره وصف حساباته ثم ذهب إلى ألمانيا عشان يبغى يدخل يعمل العملية. عادة لما الإنسان يدخل عشان يعمل عملية لابد أنهم يعملوا له فحوصات. يقول ابنه وهو يحدثني، يقول فذهبت أنا وأبي عشان نعمل فحوصات خلاص. يقول فلم يجدوا فيه أثرا للسرطان. يقول فذهل أبي فأعيدت التحليلات مرة أخرى فلم يجدوا أثرا للسرطان. فقالوا له الأطباء أنت غبت عنا شهرا كاملا، أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ فين رحت تتعالج؟ مو معقول. فقال والله ذهبت إلى وطني لأودع أهلي وأقربائي. قصة حقيقية. أرأيتم فضل العمل الخيري كيف على حياة الإنسان لما الإنسان يعمل عمل خير؟ عمل خير. وأعطيكم قصة أخرى حتى تعرفوا فضل هؤلاء الرهط علينا. يحدثني أحد الأئمة يقول والله العظيم، قصة طبعا حقيقية متداولة عندنا في السعودية في مدينة جدة، يقول أحد الناس يقول جاءني شخص فبدأ يسأل عن فلان يعني من المسجد. يقول فاستغربت قلت إيه وعندنا بس ليس من المداومين بشكل كبير جدا. يقول هذا الشخص بدأنا يعني نسأل عنه كذا إلى أن وصلنا له فعرفناه بالشخص اللي كان يسأل عنه. المهم يقول هذا الإمام يقول ما هي قصته؟ يقول جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شخص من هذول الأشخاص الأتقياء الأورياء وقال له بلغ سلامي لفلان فإنه من أهل الجنة، بلغ سلامي لفلان فإنه من أهل الجنة. يقول يأتيني الرسول ويوصيني أن أبلغ سلامه. يقول بدأت أبحث في المساجد اللي حولي. يقول حتى وجدناه رجل عادي، صح يصلي في المسجد لكنه ليس كثير عبادة، وكان موظفا عاديا. فقلنا له نستحلفك بالله ما الذي فعلته في حياتك حتى تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام لهذا الشخص ويبشره بهذه البشرة؟ فقال سبحان الله، إنما أردت هذا الأمر أن يكون بيني وبين الله، لماذا تريدونني أن أفضح أمري؟ قالوا نستحلفك بالله أن تقول. فقال لي جار توفى وعنده 5 من الأبناء وليس لديهم أحدا يصرف عليهم، فكلمت زوجته وقلت لها كل شهر يأتيك مني مبلغا فاحفظي نفسك في بيتك مع أبنائك. يقول فكل ما استلم راتبي أقسم بالنصف ثم أعطيها نصف الراتب وأنا أعيش بالنصف الثاني. انظروا العمل الخيري. فإن أردتم أن يبارك الله عز وجل لكم في حياتكم فعليكم بالعمل الخيري، فإنه بركة تمحو الذنوب وتشفي من الأمراض وتبارك لكم. اليوم يشتكي البعض من قسوة قلبه، أقول له تصدق. يشتكي من أن زوجته شديدة حادة عنده، أقول له تصدق. يشتكي أن أبناؤه عاصيين، أقول له تصدق، افعل الخير. لذلك هذا الرهط المبارك الذي مهد لنا الطريق هو رهط من الرواحل فتحوا لنا هذه الأبواب. فهذه البرامج التي ترونها في أي بلد من البلاد العربية والإسلامية سواء كاف اليتيم أو القرآن أو غيره أو غيره، لم تأتي سدى، لم تأتي هكذا من فراغ، إنما هناك أناس رواحل سبقونا في التفكير وفي الجهد، سهروا لياليهم وأضنوا نهارهم حتى يوصلونا إلى هذا الأمر. هذا الرهط وإن لم أعطيه حقه لكني ذكرته حتى تعرف الرواحل في العمل الخيري، وأعرف أن هناك كثير لم أذكر أسماءهم لكن ما يضرهم، فالله الله يعرفهم، الله معهم، الله سيعطيهم أفضل مما نحن سنذكرهم في هذا الموطن. الوقت أدركنا، تذكروا أنكم تستطيعون فعل أمور كثيرة. لا أحد يقول لي أنا ما عندي ما أقدر، لا، هؤلاء أقل منك بكثير، ربما يقولوا ما عندهم شيء، ما عندهم ربع ما تملكه، لكنك تستطيع أن تكون من مثلهم. فأيها الأخ وأيتها الأخت، أريدكم من اليوم أن تجعلوا لله عز وجل جزءا من أموالكم، واعتبروها صدقة عنكم. ادخلوا في أي برنامج من البرامج العمل الخيري، تواصلوا من خلاله، رققوا قلوبكم بالصدقة. الوقت أدركنا، أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا من خلال هذا العمل الخيري، وأن يسعدنا وأن يبسطنا، وخصوصا يوم أن نلقاه على خير. أسأل الله عز وجل لكم عملا خيريا صالحا مباركا. بارك الله لكم في أموالكم وأولادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.